الحادية عشر ضحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن إلغاء الحظر الجائر شرط لنجاح المفاوضات النووية المقبلة. الجهاد الإسلامي الفلسطيني تعتبر استقبال القتلة الصهاينة في أي بلد عربي طعنة للشعب الفلسطيني. وتظاهرات حاشدة في العاصمة المغربية احتجاجا على زيارة وزير حرب الاحتلال. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية علي باقر كاني أن إلغاء كل حالات الحظر سيكون شرطا أساسيا لنجاح المفاوضات النووية المقبلة. وفي مقابلة مع صحيفة الاندبندنت قال باقر كاني إن الإدارة الأمريكية تواصل سياسة الضغط الأقصى، ولذلك يجب عليها أن تقدم ضمانات مستقبلية لعدم الخروج مجددا من الاتفاق النووي. وأضاف باقر كاني أن المطالبة من الطرف الآخر بضمان عدم الخروج من الاتفاق وعدم فرض حظر جديد وعدم إعادة فرض حالات الحظر السابقة هي من الشروط الأساسية لتجنب تغيير سلوك الولايات المتحدة الدولي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تصدران بيانات مزيفة على أعتاب مفاوضات فيينا. وكتب خطيبزادة في تغريدة له أن الدول الغربية تزيد الحظر وتلفق الروايات المحرفة وتلتزم الصمت تجاه تهديدات الكيان الصهيوني، إلا أن إيران تشكل فريق تفاوض جاد ومستوى عال وتدعو إلى اتفاق جيد وفوري والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231، كما تقوم بمشاورات إقليمية. أعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب أبادي أن البيان المتمخض عن اجتماع لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة بشأن اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد جاء في خمسة بنود. وفي تصريح صحفي أضاف غريب أبادي أن البيان أكد على ملاحقة ومعاقبة الجنات ورفاقهم عبر الإجراءات القانونية وباستخدام جميع الإمكانيات واستمرار عمل اللجنة حتى استكمال التحقيقات وعقد الجولة الثانية مع اجتماع اللجنة في طهران الشهر المقبل. وحول ما جاء في اجتماع لجنة التحقيق في استشهاد قادة النصر والمقاومة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وآخر المستجدات على الساحة العراقية، نستمع إلى التقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
كشف قائد العمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي عن العثور على عجلتين معدة للتفجير نوع بيك أب وكوريلا تحتويان على مواد شديدة الانفجار وإلقاء قبض على أربعة مطلوبين، كما تم العثور على 12 عبوة ناسفة ومئة لتر من مواد شديدة الانفجار، إضافة إلى أسلحة وأعتدة مختلفة وحزام ناسف وثمانية صواريخ متنوعة. إلى ذلك نجح اللواء 27 في الحشد الشعبي من ضبط ثلاث مخابئ لوجستية لعصابة داعش الوهابية غربي العاصمة بغداد تحوي مقذوفات حربية وصواريخ وأعتدة كبيرة كانت العناصر الإرهابية تروم استخدامها بتنفيذ هجمات على أمن العاصمة بغداد. من جهة ثانية أفاد مصدر مطلع باعتقال مدير مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية لسبب متعلق باستهداف منزل الكاظمي، واعتقلت قوة أمنية خاصة مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي بسبب قيامه بتفجير إحدى المقذوفات غير المنفلقة التي وجدت فوق منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال المصدر أن تفجير المقذوف اعتبر تهمة للشبلي بتضليل لجنة التحقيق. وكان منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرض بداية شهر تشرين الثاني لحادث استهداف أثيرت حوله الكثير من الشكوك داخل المنطقة الخضراء. على صعيد ثاني، قرر العراق وإيران اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في جريمة اغتيال الشهيدين قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس. وقرر الطرفان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي لاستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين واستخدام جميع الإمكانات والطاقات المتاحة لتوفير واستكمال المعلومات المطلوبة وفقا لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين البلدين. وستعقد الجولة التالية باجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران. ووقع البيان المشترك من الجانب العراقي رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي مسلم متعب، ومن الجانب الإيراني مصطفى سيد أشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران. تقدم مهم في قضية التحقيق بجريمة استهدفت قائدين كبيرين من قادة النصر على الإرهاب في البلدين الشقيقين وعدد من رفاقهما، يؤكد أن دماء الشهداء وراءها مطالبون. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
قالت حركة الجهاد الإسلامي إن استقبال القتلى والإرهابيين الصهاينة في أي بلد عربي ومسلم يمثل طعنة للشعب الفلسطيني. ونددت الحركة في بيان لها استقبال وزير حرب الاحتلال في المغرب وعقد اتفاقات عسكرية بين الحكومة المغربية والاحتلال، معتبرة أن عقد الاتفاقات مع الاحتلال واستقبال قادته في المغرب أو أي بلد عربي آخر بمنزلة تشجيع وشراكة مع الاحتلال في عدوانه المتواصل واستهدافه للمسجد الأقصى المبارك. ولفتت الحركة إلى أن الاحتلال يستغل هذه الزيارات وهذا التطبيع لأخذ شرعية لاحتلاله الظالم لأرض فلسطين. انطلقت في العاصمة المغربية الرباط تظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس. وأكدت مصادر خبرية بأن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع نظمت التظاهرة التي جرت قرب مبنى البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة غانتس وإبرام اتفاقيات مشتركة. وقد أبرمت المغرب اتفاق تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال في ديسمبر العام الماضي. اعتبر رئيس مجلس الأمة في الجزائر صالح قوجل أن بلاده هي المستهدفة بزيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى جارتها المغرب وتوقيع اتفاقيات عسكرية معها. وقال قوجل: عندما نرى وزير حرب الكيان الصهيوني وليس وزير السياحة والاقتصاد يزور بلدا مجاورا فالأمر يؤكد بأن الجزائر هي المقصودة، لافتا إلى أنه عندما زار المغرب وزير خارجية الاحتلال وهدد الجزائر لم ترد الحكومة المغربية على ذلك. ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على محافظ ولاية سيدي بوزيد وكذلك محافظ ولاية قبلي للاشتباه في تورطهما في قضايا فساد مالي تتعلق بصفقات عمومية. ويوم أمس أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بإنهاء مهام كل من محافظ سيدي بوزيد محمد صدقي بعون ومحافظ قبلي منصف شلاغمية. كما شهدت العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى يوم أمس احتجاجات متزامنة من قبل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا رفضا لتراجع الرئيس سعيد عن تفعيل القانون الخاص بتشغيلهم في الوظيفة العمومية. إلى هنا ونأتي لختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن إلغاء الحظر الجائر شرط لنجاح المفاوضات النووية المقبلة. الجهاد الإسلامي الفلسطيني تعتبر استقبال القتلة الصهاينة في أي بلد عربي طعنة للشعب الفلسطيني. تظاهرات حاشدة في العاصمة المغربية احتجاجا على زيارة وزير حرب الاحتلال. في أمان الله. We'll be right back.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الاحتلال الذي زرعته بريطانيا على أرض فلسطينية لا يزال يعيش حالة من التوتر والهستيريا، خوفا من العمليات المتواصلة لأصحاب الأرض الفلسطينيين الذين يؤكدون بأن حقهم في الأرض والوطن لن يسقط بالتقادم. فبعد عملية القدس البطولية التي نفذها البطل الشهيد الشهيد فادي أبو شخيدم، وأدت إلى مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين في منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، توالت تحضيرات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عمليات فدائية انطلاقا من القدس والضفة المحتلتين، معتبرا أن ساحة الضفة والقدس هي إحدى ساحات التهديد الرئيسية، وأن فرص تنفيذ عمليات ذات طابع فردي ومنظم مرتفعة. المقاومة الفلسطينية من جهتها جددت تحضيراتها للاحتلال من الاستمرار في سلوكه الإجرامي تجاه القدس والمقدسات، واعتبرت أن المساس بالمسجد الأقصى وتدنيس باحاته من قطعان المستوطنين خط أحمر وسيواجه بمزيد من المقاومة الشعبية والعسكرية، وهو ما ترجمته عملية القدس البطولية التي سبقتها سلسلة عمليات تبنت فصائل المقاومة الفلسطينية بعضها ووصف عدد آخر منها بالفردي، وأبرزها عمليات الطعن وكذلك الدهس. المراقبون يرون أن الاحتلال يخشى أن تكون عملية القدس منظمة وتقف خلفها خلية فلسطينية تتبع أو تتبع لأحد فصائل المقاومة، لأنها ستعني استنزاف قواته أمنيا وإجباره على زيادة عديد القوات وانتشاره، إذ أن العمليات الاستنزافية ترهق الاحتلال الذي يميل في مواجهاته المختلفة إلى الحد منها، لأنه يدرك أن نجاح عملية واحدة سيشجع على تنفيذ عمليات غيرها والوقوع في مستنقع الاستنزاف. واللافت أنه في الوقت الذي يعتقد العدو بأن حركة حماس تحديداً وفصائل المقاومة عموماً يسعون لإشعال ساحة الضفة الغربية، بدأ يراهن على سلوك السلطة الفلسطينية تجاهها، وهذا ما دفع رئيسها محمود عباس إلى إقالة جميع رؤساء الأجهزة الأمنية في جنين بسبب الظهور العلني المكثف وغير المسبوق لعناصر المسلحين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال تشييع القيادي في الحركة، و حقيقة الذي وافته المنية قبل أيام. حيث مستمعينا ومستمعاتنا، وبصورة عامة، إنما يخشاه الاحتلال اليوم وهو ما بعد تنفيذ العملية الفدائية ونجاحها، إذ أنها ستلهم آخرين لتنفيذ المزيد من هذه العمليات النوعية التي ستجعل ساحات الضفة المحتلة والقدس وربما فلسطين المحتلة عام 1948 مرشحة لتنفيذ عمليات مشابهة، ما يمهد لانتفاضة ثالثة تصبح فيها المنطقة مفتوحة على السيناريوهات كافة. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج حدث وحوار سيناريوهات ما بعد عملية القدس البطولية. وألف شكر وتحية لحضوركم معنا ومساهماتكم عبر تطبيق الواتساب. عبد الكريم الوشري من اليمن يكتب: بطولات الشهداء الذين صنعوا الاستقلال الحقيقي هم تحت التراب، والذين ما زالوا يصنعون مجده هم على درب الشهادة. أعزائي، ويذكر هذا الكلام من الشهيد القائد قاسم سليماني: أعزائي فلتدركوا قيمة أنفسكم ما دمتم رواد هذا الشعب، اجعلوا شهيدكم يتجلى في ذواتكم بحيث يشعر كل من يراكم بوجود الشهيد في أنفسكم ويشعر بنفس الروحانية والصلابة وكافة الخصائص. شهيد قاسم، القائد قاسم سليماني، هذه هي العبارة كانت. ومشكور الأخ عبد الكريم الوشلي على تواصلك مع إذاعة طهران وأرسل هذه المساهمة. إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، المستمع الطيب الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. مما لا شك فيه أن عملية القدس أظهرت عجز الكيان الصهيوني استخباراتيا، وأن مثل هذه العمليات سوف تربك الكيان الغاصب، وأن القدس أيضا بالنسبة للمقاومة الفلسطينية هي خط أحمر، والمساس بالقدس يعني حرب إقليمية كما صرح بذلك سيد المقاومة حسن نصر الله يحفظه الله. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
مشكور جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران، وبارك الله بك يا أخي الكريم. ولمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا عن سيناريوهات ما بعد عملية القدس البطولية، انتقل مع حضراتكم المستمعين الكرام ليرحب بضيفي الصحفي والكاتب والمحلل السياسي من سوريا الأستاذ سعيد فارس السعيد. أرحب بك يا أستاذ سعيد في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، اهلا بالاستاذ مصطفى وإذاعة طهران المسموعه في كل المنطقه.
حياكم الله. شكرا، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصه لنا استاذ سعيد في هذه اللحظات وفي هذا البرنامج. سيد الكريم، نتحدث عن عمليه القدس البطوليه، ما هي ابرز رساله وجهتها هذه العمليه للكيان المحتل؟
أحسنتم. نعم. القدس هي مدينة الله، وهي مدينة إنسانية الإنسان، والقدس أبطال القدس بهذه الرسالة يقولون لكل العالم أن القدس هي حاضرة كل المقدسات وكل القسم والمبادئ الإنسانية السامية. منذ أقل من قرن كانت منارة للعالم أجمع، وعندما اقتصبها واحتلها الصهاينة أصبحت حزينة تزرف الدموع الدامية يوميا. لذلك فرسالة المقاومين الشرفاء الأشداء بالقدس أن القدس لها واجب على كل عربي وعلى كل مسلم وعلى كل مؤمن بالله وعلى كل مؤمن بإنسانية الإنسان أن يحررها من دنس الصهاينة العنصريين أعداء الله والإنسان. هذه هي رسالة الأولى. أما الرسالة الثانية لهؤلاء المقاومين الأشداء الأبطال، بأن في القدس وبكل حي من أحياء القدس وتحت كل شجرة من أشجار زيتون القدس قامات شامخة عاهدوا الله والإنسان على أن يكونوا أقوياء أشداء مخلصين للقدس وللمقدسات الإنسانية بالقدس. هؤلاء المقاومون الأبطال لن تهدأ عزائمهم ولن يهدأ لهم حال إلى أن تتحرر القدس وتنتصر فلسطين، كل فلسطين. لا. هذه الرسالة التي يجب أن يفهمها كل العالم وخاصة في الإدارة الصهيونية.
نعم. طيب، لماذا يخشى الاحتلال أن تكون العملية منظمة وأن يكون وراءها أو تكون وراءها حركة فلسطينية؟
نعم، الصهاينة يحاولون دائما إيجاد الذرائع التي يقنعون بها الرأي العام العالمي المضلل بأدواتهم الصهيونية. اليوم على سبيل المثال توغلت جرافات إسرائيلية ودبابات مركبة من بوابة الطاقة شرقي حي التفاح شرقي القطاع، وإضراب الأسرى الفلسطينيين واعتقال الاعتقالات في صفوف الشباب والصبايا والشيوخ والنساء واعتقال زوجات الأسرى، ما هي إلا محاولات للضغط على حركات المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة.
نعم.
وهي محاولات بائسة وفاشلة تنذر وتبشر بأنها مرحلة لبداية النهاية لكل المشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة وبدايات نهاية الكيان الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين المحتلة.
نعم. طيب قد تابعنا جنود الاحتلال، يعني أنتم كيف رأيتم إعلام الاحتلال وتناوله لهذه العملية؟
نحن تعودنا في أوساط الرأي العام العربي والإسلامي على التضليل الإعلامي الصهيوني الأوروبي والغربي على محاولة غسل العقول.
نعم.
وحرف القناعات باتجاهات معينة تخدم الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين. فالإعلام الصهيوني وللأسف الشديد هو إعلام بارع في تغيير قناعات الرأي العام الأوروبي والأمريكي.
نعم.
أما قناعات الرأي العام العربي والإسلامي باتت واضحة وتعرف خياراتها جيدا، لأنه عدو عنصري، عدو شرس، عدو لا يفهم سوى لغة القوة ولغة النار. هذه محاولات العدو الصهيوني من خلال إعلامه المضلل يحاول أن يرسل رسائل إلى بعض المهرولين والمقطعين بأنه كيان قوي وبأنه كيان قادر على نجم كل من يتمرد بين قوسين على كيانه أو دولته.
نعم. نعم. طيب لا زلنا نتابع أن الكيان المحتل ولخروجه من هذه الأزمة وسائر الأزمات يتمسك بالسلطة الفلسطينية. سؤالي لك أستاذ سعيد، كيف سيصبح موقف الشعب الفلسطيني من السلطة الفلسطينية الذي تتماشى هذه السلطة مع الكيان المحتل وتنفذ إملاءاته؟
معظم الشرفاء المقاومين في داخل أراضي الفلسطين المحتلة باتوا على قناعة كاملة للأسف الشديد بأن رموز السلطة الفلسطينية هي أدوات متآمرة على قضيتهم، متعاونة مع أجهزة الاستخبارات الصهيونية ومتماشية مع سياسة الاحتلال الصهيوني للأسف الشديد. هذه القناعة باتت في الشارع الفلسطيني وفي نفوس وعقول معظم الفلسطينيين الأخوة الفلسطينيين المقاومين داخل الأرض الفلسطينية. فلم تعد لهذه السلطة أي مصداقية وأي تأثير بالشارع الفلسطيني. تأثير هذه السلطة الفلسطينية المتمثلة برموزها هو تأثير لوجستي متعاون مع أجهزة الاستخبارات الصهيونية.
نعم. طيب وفي سؤالي الأخير لك أستاذ سعيد، كيف يمكن لأمة الإسلام أمة المليار مسلم أن تناصر وتأتي لتدافع عن القضية الفلسطينية في ظل الهجمات التطبيعية التي نشاهدها من بعض المشايخ في الخليج الفارسي وسائر البلدان؟
ذات الرأي العام الإسلامي على قناعة مطلقة بأن الوهابية هي إحدى أجنحة الصهيونية. والفكر الوهابي التكفيري الموجود في الخليج للأسف الشديد هو فكر يخدم القضايا الصهيونية ويخدم مشاريع الإدارة الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وإن هذا الفكر بات فكرا عفنا مكشوفا لدى كل الأوساط في الساحة الإسلامية. وإن محور المقاومة المتمثل في دول وقوى محور المقاومة في المنطقة معنية بكشف زيف هذا الفكر الوهابي الصهيوني الذي يعارض كل طموحات وآمال الأمتين العربية والإسلامية.
نعم. الأستاذ سعيد فارس السعيد الصحفي والكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من سوريا، أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بداية ببدء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطني يعلمني حديد السلاسل أنت النسور ورقة المتفائل. إنما قامت به من عمليات استشهادية في أرضنا المحتلة إنما يدل عن بطولة وعن تشبثنا بالمقاومة، وإن المقاومة هي الطريق الذي نسلكه كي نحرر أرضنا من غطرسة الصهاينة والإمبريالية. ودائما نشد على أيدي كل من يقاوم الاحتلال ويقدم دمه من أجل تحرير بلاده، ودائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويقدم لنا العون حتى نقاوم هذا العدو المتغطرس ونحرر أرضنا وترتفع رايات النصر على أسوار القدس وتحرر أرض الجولان وحطين وأرض فلسطين، وتبقى رايات المقاومة خفاقة إلى الأبد. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، لكم وافر تحياتي.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، ومحورنا في هذا اللقاء عن سيناريوهات ما بعد عملية القدس البطولية، حيث نتحدث عن هذا الموضوع. ونحن شهدنا العملية البطولية التي نفذها البطل الفلسطيني الشهيد فادي أبو شخدم، وأدت إلى مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة. ولا زالت ردود الأفعال تتوالى حقيقة إزاء هذه العملية والكيان المحتل الذي يخشى من تداعيات هذه العملية على حقيقة مجرياته وداخل الكيان المحتل. اسمحوا لي مستمعينا الأكارم أن أتوقف في هذه اللحظات واستضيف ضيفي الأستاذ ربيع أبو حطب، الكاتب والباحث السياسي من فلسطين المحتلة، معنا عبر الهاتف. ورحب بك أستاذ ربيع، السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله أستاذ مصطفى،
أهلا،
تحياتي لك ولجميع السادة.
رعاك الباري سيدي الكريم، حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق وحضوركم في هذا البرنامج سيدي الكريم. حدثنا أستاذ ربيع عن ما تابعته في أبرز رسائل التي وجهتها هذه العملية، عملية القدس البطولية للكيان المحتل، تفضلوا.
يعني الرسائل الأبرز التي وجهتها أرسلتها هذه العملية ألا وأن الشعب الفلسطيني وقواه الحية وأمته المقاومة لن تكل ولن تمل لا على الصعيد الجمعي ولا على الصعيد الفردي من مقارعة هذا المحتل. فيعني كما تعودنا من كل أحرار هذه الأمة أن إسرائيل هذه الدولة وهذا الكيان المسخ المحتل لا مكان له في أرض فلسطين.
نعم.
فسواء كان ذلك بشكل فصائلي منظم كما يعني عودتنا قوى المقاومة والممانعة، أو حتى على صعيد الأفراد، فقد طلعتنا الصحف الإسرائيلية في اليوم التالي للعملية في محاولة لغسل يعني خزيها وعارها وفشلها، أنها فككت منظومة ونواة صلبة لفصيل المقاوم، ولم يعني تدرك إسرائيل المحتلة للآن أن كل فلسطيني هو نواة لخلية مقاومة بمفرده.
نعم.
هذه أبرز الرسائل التي يعني وجهتها هذه العملية، أن هذا المحتل لا مقاومة له على أرضنا.
نعم.
وسيبقى الفلسطيني ويعني من يناصره من أحرار أمتنا يقارعون هذا المحتل بكل ما أوتوا من قوة.
طيب لماذا خشية الاحتلال من العمليات الاستنزافية أستاذ ربيع؟
يعني خشية الاحتلال من هذه العمليات الاستنزافية، خصوصا أنها يعني عمليات فردية يعني ليست منظمة بالشكل التي يستطيع الاحتلال من خلالها تتبع يعني الخلية أو يعني الخيوط التي يعني تتبع هذه العملية، في كون هذه العمليات الاستنزافية تثير الرعب في يعني لدى يعني جمهور هذا الكيان المحتل وتفقدهم بالتأكيد الأمن والأمان والرسالة الموقوفة التي زرعها يعني قادة هذا المحتل ومسوغات يعني إنشاء هذا المحتل، أن هذه الأرض أرض يعني المن والسلوى وأرض العسل وأرض الاستقرار. هذه الدعاوي الصهيونية والدعاوي التوراتية التي أقيمت يعني من خلالها إسرائيل، فهذا يعني أفراد ومواطنو هذا المحتل جاءوا إلى هذه الأرض كونها أو على أساس أنها أرض استقرار، لكن الفلسطيني الحر يأبى أن يهنى الاحتلال أو أن تترسخ هذه الرسالة الصهيونية على أرضنا.
وهل من تأثيرات لمثل هذه العمليات على معنويات جنود الاحتلال أستاذ ربيع؟
بالتأكيد يعني بالتأكيد يعني هذا المحتل الذي وهؤلاء الجنود الذين يجندلون من يعني هذا الفلسطيني الفادي لقدسه وأرضه، وقد شاهدوه قبل لحظات يمر من أمامهم بكل هدوء ووداعة، لا تحمل هذه الهدوء وهذه الوداعة تحمل كل معاني البطولة والبشالة لهذا الفلسطيني البطل. نعم، حين يدرك أو يتسلل يعني الوهم لقلوب جنود الاحتلال أن كل فلسطيني يعبر من على حواجزهم هو مشروع يعني بطل يقاوم هذا الاحتلال، وأن هؤلاء الجنود سيشعرون في كل لحظة أنهم معرضون أن يقتلوا ويجندلوا على أرض فلسطين التي تلفظهم وتلفظ يعني كيانهم، ومن يتعاون مع هذا الكيان المسيح سواء بتنسيق أو تقضيع أو ما شابه، بكل تأكيد هذا الجند المحتل سيكون يعني في حالة معنوية منخفضة ومتراجعة، لأنه كل مواطن فلسطيني سيعبر من أمامه في أي لحظة من اللحظات سيكون يعني هذا المواطن سيعبر عن قنبلة موقوتة فتنفجر في أي لحظة في وجه هذا المحتل الغاصب وجنوده جميعا.
نعم. طيب وأودي أسألك عن مشاركة عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد شاركوا خلال التشيع القيادي في الحركة وصفي قبها في جنين، كيف كان وقع هذا الأمر وهذه المشاركة أيضا على الكيان المحتل؟
بكل تأكيد يعني لو أردنا يعني أعرف يعني وقع هذه الرسالة التي وجهتها يعني كتائب القسام، الرسالة هنا كانت مزدوجة، يعني لا يخفى عليكم يعني أن شخصية الوزير الشهيد المرحوم وصفي قبها كان شخصا صاحب رمزية كبيرة وشخصية وطنية استثنائية، حيث كان وزيرا للأسرى، فأن تخرج يعني كتائب القسام، أن تخرج جنودها وهي يعني راعية الأسرى وفي قبضتها يعني جنود الاحتلال، تتأهب ليل نهار لرعاية صفقة جديدة من أجل تحرير الأسرى. هذه رسالة كبيرة عندما تقوم يعني كتائب القسام بإخراج مقاتليها من أجل تشييع شخصا له رمزية كبيرة عمل طيلة حياته من أجل الأسرى. هذه رسالة كبيرة أن وزير الأسرى لن يشيعه ولن يحافظ على يعني رسالته إلا من هو يرعى الأسرى ويخطف ويأسر الجنود كي يحرر أسراه رغم أنف إسرائيل. الرسالة الثانية التي يعني نستشف من خروج هؤلاء المقاتلون المجاهدون أنهم في اليوم التالي أيضا صارعت يعني إسرائيل لترسل يعني كبار بالطاقة من أجل يعني الحوار والنقاش والسؤال والاستفسار من شركائهم. للأسف الشديد من بعض يعني قادة ورموز الأجهزة الأمنية المسمى بالفلسطينية، وبالفعل شاهدنا يعني على الفور الاستجابة من يعني هؤلاء من هذه الأجهزة، ويعني على مدار أيام طارت يعني مجاهدو كتائب القسام في جنين وفي غيرها على إثر يعني هذه الرسالة التي وجهتها القسام، وهي يعني صفحة لكل الأجهزة الأمنية التي تعمل ضد المقاومة أن كل الممارسات والقيود التي توضع من أجل وفي وجه مقاومين رغم كل هذه القيود إلا أن هو المقاومة، ويعني تعود وتتجدد وتتشكل من جديد حتى تحافظ على جدرة المقاومة والممانعة حتى يعني النصر والتحرير.
نعم.
يعني اقتلاع هذا الكيان الصهيوني المكر من أرض فلسطين.
نعم. طيب، هو إشارتكم طبعا إلى السلطة الفلسطينية لربما وتماشيها مع الاحتلال وتنفيذ إملاءاته، كيف سيصبح موقف الشعب الفلسطيني من السلطة أستاذ ربيع؟
سيدي العزيز، يعني الشعب الفلسطيني موقفه من السلطة يعني أصبح واضحا، لكنه للأسف الشديد خصوصا في الضفة الغربية شعبنا الفلسطيني يعني رغم يعني كل يعني ما يتمتع به من يعني صمود وإصرار على مقارعة هذا العدو، إلا أنه يعني مكبل بقيود كثيرة وكبيرة، وهو يعني كما يقال بين المطرقة والسندان، ما بين قيود الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو بعض هذه الأجهزة الأمنية وقيود الاحتلال الصهيوني الذي يكبل هذه الضفة يعني بالاعتقالات والمطاردات والحواجز الطيارة والحواجز الثابتة، ويقطع أوصال هذه الضفة في محاولة واهنة يعني يعني إخضاع هذا يعني مواطني الضفة، ويعني محاولة لإيهام مجتمعه الصهيوني.
صحيح.
أن الفلسطيني الجديد الذي ينفق عليه منذ سنوات من أجل تدشين هذا الفلسطيني.
نعم.
فهو قد بعث وأن الأوان لأن تستقر يعني أن يستقر قرار إسرائيل وشركاء إسرائيل. لا يعني المواطن الفلسطيني يعني في كل مرة يثبت أن الفلسطيني الحر الفلسطيني المقاوم المقاتل لعدوه، ويعني الذي يقف باستمرار في وجه يعني من يطبع ومن ينسق مع عدوه، وليس أدل على ذلك من الحراك الدائر منذ يعني اغتيال الناشط السياسي الكبير الشهيد نزار بنات منذ يعني هذه العملية الغادرة التي اغتيل فيها نزار بنات يعني حتى الآن، ما زالت الحركات في الضفة الغربية رغم يعني قسوة الظروف التي يمرون فيها من يعني الأجهزة الأمنية، إلا أن الحراك ما زال مستمرا بكل صمود حتى يعني يثبت الفلسطينيون دائما وأبدا أنهم يعني إلى يعني جدوى مستمرة من أجل مقاومة هذا المحتل وشركاء هذا المحتل.
نعم، أودي أيضا أسألك أستاذ ربيع عن قرار بريطانيا في وسم حركات الحماس بالإرهاب يعني مؤخرا، وسائر الخطوات حقيقة التي تأتي من الشعب الفلسطيني لإسناد الأسرى ولسائر الأمور. هل هذه الحركات مثل وسم حركة الحماس بالإرهاب من قبل بريطانيا وسائر الدول ستؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني في نضاله ومكافحته للمحتل؟
سيد العزيز، بكل تأكيد هذه القرارات الواهبة والواهبة لن تؤثر على يعني صمود وجدوة يعني الشعب الفلسطيني. لو أن الشعب الفلسطيني سينظر إلى هذه القرارات لما استمر على مدار أكثر من 70 عام وهو يعني في جدوى يعني متصلة من الصمود والتحدي و مراكمة القوة من أجل يعني دحر المحتل الصهيوني منذ سنوات طويلة. يعني ونحن نرى العديد من القرارات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، سواء من إدراج يعني الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة غير فلسطينية من فصائل يعني محور المقاومة والمنع في محاولة يعني لتكتب هذه القوى عن ممارسة واجبها الوطني والتيدي في الدفاع عن فلسطين وعن المقدسات. عشرات القرارات التي صدرت في يعني وضع يعني أجنحة هذه المقاومة ووضع شخصيات داعمة لهذه المقاومة وكيانات ودول من أجل يعني على قوائم الإرهاب في ألمانيا تحديدا، يعني 74 يعني فصيلا مقاوما على مستوى العالم تضعهم بريطانيا على قوائمها للإرهاب، ونفيت بريطانيا أنها يعني أول من رأى هذا الإرهاب وأول من قام باقتلاع شعب فلسطين من أرضه من خلال وعد بلفور وتمكين هذا يعني الكيان المسخ من إقامة كيانه على أرض فلسطين. للأسف الشديد أن بريطانيا ونحن في الذكرى 104 على يعني
وعد بلفور المشؤوم
تتجرد للمرة الثانية من أخلاقها ومن إنسانيتها في محاولة يعني حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وحقه في المقاومة التي كفلتها كافة الشرائع.
نعم.
نذكر بريطانيا هنا أنه قبل يعني فترة قريبة يعني تم التصويت في داخل الأمم المتحدة على قرار لتجريم المقاومة الفلسطينية، وقد يعني أفشل هذا القرار. فماذا تريد أن ترسل بريطانيا بعد يعني أن تم إفشال هذا القرار أمميا؟ هل تريد بريطانيا أن تكون يعني خارج الإجماع الأممي؟ هل تريد بريطانيا أن تكون إسرائيلية أكثر من إسرائيل؟ للأسف الشديد يعني موقف بريطانيا يعني موقف ليس غريبا، ما عهدنا عليها إلا.
طيب أستاذ ربيع أبو حطب الكاتب والباحث السياسي من فلسطين، أشكرك جزيل الشكر لحضوركم معنا في هذا اللقاء، وألف تحية لكم سيدي الكريم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
أحييكم من العاصمة طهران مستمعينا الكرام، ولقاءنا هذا حدث وحوار نتحدث عن عملية القدس البطولية. كما أشرنا في بداية الحديث، العملية التي نفذها الشهيد فادي أبو شخادم التي أدت إلى مقتل جندي صهيوني وأصابة آخرين، وقد أشرنا في لقائنا في هذا اليوم حيث المقاومة الفلسطينية جددت تحذيراتها للاحتلال من الاستمرار في سلوكه الإجرامي تجاه القدس والمقدسات، واعتبرت أن المساس بالمسجد الأقصى وتدنيس باحاته من قطعان المستوطنين خط أحمر سيواجه بمزيد من المقاومة الشعبية وكذلك العسكرية. ألف شكر وتحية للأستاذ ضيف الذي كان معنا، الأستاذ ربيع أبو حطب الكاتب والباحث السياسي من فلسطين المحتلة، كما أشكر حضور كذلك الأستاذ سعيد فارس السعيد الصحفي والكاتب والمحلل السياسي من سوريا. انتقل إلى تطبيق الواتساب من جديد لأشكر الأخ أبو محمد من مدينة قم المقدسة الذي يساهم معنا ويكتب لنا في رسالته: شكرا لكل الأحبة في فلسطين المحتلة الذين يقاومون الاحتلال وجنود الاحتلال بصدورهم العارية، ونحن قد ندعو لهم في الدول الإسلامية، نحاول ونسعى دائما أن نجعل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في قضايا الأمة، أمة الإسلام. نحن في إيران الإسلامية وفي دول محور المقاومة سنعمل كذلك، ولا نتوقف إزاء دعمنا بأي شيء لفلسطين المحتلة. فقط وأقل ما يمكن قوله هو مسألة الوقفة وكذلك الرأي الذي نحن نتحدث فيه لتضامنا مع فلسطين المحتلة. نأمل من الله سبحانه وتعالى التحرير الكامل من البحر إلى النهر لفلسطين الحبيبة. وشكرا جزيلا لأبي محمد الفاضل الذي كتب لنا هذه الرسالة. الأخ أبو مرتضى من العاصمة طهران أيضا يكتب لنا رسالة ويقول: قد شهدنا هذه العملية البطولية من أحد أبناء حركة حماس، وسائر الفصائل الفلسطينية قد نددت بجرائم الاحتلال ودعمت هذه العملية البطولية وتدعمها حتى في المستقبل كيف تكون هذه العمليات. نأمل من الله سبحانه وتعالى التحرير لأرض فلسطين كذلك، وسأقول لكم أن الكيان المحتل يخشى أن تكون العملية منظمة وأن تكون وراءها حركات فلسطينية، لأنهم يخشون هذه العمليات ولا يريدون المواجهة مع الفلسطينيين، لأنهم يعرفون أنهم على الفلسطينية على حق وأنهم على باطل، فلهذا سيبقى الخوف والخشية من الفلسطينيين دائما في حياتهم. على الشعب الفلسطيني أن يتخذ موقف إزاء السلطة الفلسطينية التي تتماشى مع كيان الاحتلال، وكذلك عليهم أن يوحدوا كلمتهم في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، ولا نرى حقيقة الاختلافات الموجودة في بعض الأمور تؤثر على قضيتهم الأولى وقضية القدس وتحرير فلسطين. حياك الله أبو مرتضى من العاصمة طهران، وبارك الله بك على هذه المساهمة الطيبة. كما أشكر لكم السمعين مستمعاتنا حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وأدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنوان موقعنا arabicradio.net. تجدون المزيد من الملفات السياسية المختلفة وكذلك المقالات، وفي الشأن الفلسطيني تحديدا تجدون المزيد والمزيد. حياكم الله، قدمنا لكم هذا اللقاء من إذاعة طهران وقد وصلنا إلى نهايته، في أمان الله.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، كون كتاب رفقات ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، كون كتاب رفقات ومحبينه. رجع الخي يا أيام ما غدرينه، هالشاهين دمات ودين علينا. شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخير يا عين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
السلام عليك يا وارث آدم سبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة.